بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فاعلموا يا رعاكم الله أن الله سبحانه وتعالى قد اختار أزمنة دون أزمنة، واختار أمكنة دون أمكنة، وربك يخلق ما يشاء ويختار. لله سبحانه وتعالى الاختيار، وعلينا التسليم. اختار سبحانه وتعالى أشهرًا دون أشهر، واختار أيامًا دون أيام، واختار ساعات دون ساعات، وميزها بالفضل والإحسان والخيرات. ومن ضمن ما اختاره الله سبحانه وتعالى شهر رمضان. قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدًى للناس وبيناتٍ من الهدى والفرقان. اختص الله سبحانه وتعالى هذا الشهر الكريم بهذه الميزة العظيمة، وهي نزول القرآن العزيز، الكتاب العزيز، كتاب الله سبحانه وتعالى. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه، والحديث حسنه العلامة الألباني، من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنزلت الصحف، أنزلت صحف إبراهيم لأول ليلة من رمضان. أي أنه أيها الإخوة الكرام، ليس القرآن فقط الذي أنزل في القرآن، بل أنزل الله سبحانه وتعالى كذلك الكتب السماوية الإلهية، أنزلها في هذا الشهر العظيم. فلهذا الشهر هذه الميزة العظيمة، وهي نزول الوحي من عند الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: أنزلت صحف إبراهيم لأول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة مضت من رمضان، وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين ليلة مضت من رمضان. فكما سمعتم أن الكتب السماوية قد أنزلها الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر العظيم، شهر رمضان. واختص الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الكتاب العظيم القرآن، وجعله خاتمة الكتب ومهيمناً عليها، القرآن العظيم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث فضائل عديدة لهذا القرآن، يظهر منها ويتبين منها شدة اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم بهذا الكتاب العظيم. فسماه الله سبحانه وتعالى شفاءً لما في الصدور. قال الله سبحانه وتعالى: قد جاءتكم موعظةٌ من ربكم وشفاءٌ لما في الصدور. فهذا القرآن العظيم يزيل ويشفي الصدور من مرض الشبهات ومرض الشهوات. وكما تعلمون أن القلب يصدأ والقلب يمرض، وجلاء هذا الصدأ وزوال هذا المرض بكتاب الله سبحانه وتعالى. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال الله عز وجل: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فهو شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، وهو كتاب هداية ورشاد للبشرية كلها. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب قد جاءتكم موعظة من ربكم، يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه عن هذا القرآن العظيم: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط مستقيم. فهو كتاب هداية وكتاب رشاد وكتاب صلاح للبشرية كلها. والله سبحانه وتعالى قد يسر هذا القرآن وجعله ميسرا سهلا نحفظه ونستمع إليه ونعرف معانيه. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لو لم ييسر الله سبحانه وتعالى هذا القرآن على الألسنة لكان من الصعب أن يتكلم الإنسان بكلام الله عز وجل، ولكن هذا ولله الحمد من تيسير الله سبحانه وتعالى، كما قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. في كتاب الله سبحانه وتعالى نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا، ففيه من كل ما مر على البشرية من قصص ومن عبر ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب العظيم. ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فالله سبحانه وتعالى قد أنزل هذا الكتاب لنتلوه ونتدبر معانيه. قال الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالمؤمن المطلوب منه أن يتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى، لا أن يقرأه قراءة لا تدبر ولا خشوع فيها ولا تأمل في معاني هذا الكتاب العظيم. قال الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لو كان هذا القرآن من عند غير الله لوجدنا فيه اختلافا كثيرا، ولكنه من لدن حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. قال الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. المسلم أيها الإخوة ينبغي عليه أن يتأمل ويتدبر ويعلم لماذا أنزل هذا القرآن، ولماذا شرعت التراويح والصلوات في هذه الليالي المباركات. لماذا؟ لكي يستمع المسلم إلى أكبر ما يستطيع سماعه من هذا القرآن، فيؤثر في قلبه، فيحيي الله عز وجل به هذا القلب. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فكتاب الله سبحانه وتعالى كتاب هداية ورشاد وحياة للبشرية كلها. قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. سماه الله عز وجل روحا لما فيه من الحياة لهذه البشرية ولمن اتبعه. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فكتاب الله سبحانه وتعالى هو الذي تسعد به النفوس وتطمئن به القلوب، من ابتعد عنه فقد وقع في وحشة، ووقع في ضلال، ووقع في بعد وإعراض عن الله سبحانه وتعالى، ولا يزيل ذلك الإعراض إلا بالإقبال على الله سبحانه وتعالى وابتغاء ما عنده عز وجل من النعيم العظيم وما أعده لمن تأمل في كتابه الكريم ومن تدبر في معانيه العظام. نبينا صلى الله عليه وسلم ضرب أروع الأمثلة في تدبر كتاب الله وفي تلاوته، فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، كان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه فيدارسه، وكان يلقاه فيدارسه القرآن ليلا، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعارض القرآن ويعرضه على جبريل عليه الصلاة والسلام، ويدارس جبريل القرآن، وكما جاء في حديث فاطمة رضي الله عنها أنه قد عرض القرآن على جبريل كان يعرضه مرة في كل عام، حتى إذا كان في السنة التي توفي فيها صلى الله عليه وسلم عرضه مرتين. صحابته الكرام رضوان الله عليهم كذلك سلكوا هذا المسلك، وهو التمسك بهذا الكتاب العظيم واقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم ومدارسة هذا القرآن والتعلم وتعليمه. فنجد كثيراً من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من كان يختم القرآن وخاصة في رمضان في 7 ليال، وأكثرهم كما يقول النووي رحمه الله تعالى أكثرهم كان يختمه في 7، كما جاء عن عثمان رضي الله عنه وعن عبد الله بن مسعود وغيرهما، وكذلك جاء عن غيرهما من الصحابة رضي الله عنهم ومن التابعين رحمهم الله تعالى. كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم إذا جاء رمضان أقبلوا على هذا القرآن وتركوا ما سواه من الأعمال ومن الانشغال حتى ببعض العلوم الشرعية. كان الإمام مالك رحمه الله تعالى إذا دخل رمضان فر من الحديث ومن مجالسة أهل العلم إلى كتاب الله عز وجل. وكان الإمام الزهري رحمه الله تعالى يقول إذا دخل رمضان إنه لقراءة القرآن وإطعام الطعام. وكان النخعي إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى كان يختم القرآن كل 3 ليال، حتى إذا دخلت 10 كان يختمه كل 2 ليلتين. وهكذا كان الأسود بن يزيد النخعي يختمه كل 2 ليلتين. وهكذا جاء عن عدد من السلف أنهم كانوا يكثرون من قراءة القرآن وبالذات في رمضان. هنا يذكر أهل العلم رحمة الله عليهم فائدة جليلة في كثرة القراءة أو الاهتمام بالتأمل والتدبر، ولا شك أن التأمل والتدبر فيه فوائد عظيمة ومناقب وأمور جليلة. يذكر النووي رحمه الله تعالى جمعاً بين هذه الآثار التي جاء فيها كثرة قراءة السلف رضوان الله عليهم للقرآن مع التركيز على التدبر والتأمل في كتاب الله عز وجل، فيقول رحمه الله تعالى: إن من كان من أهل الاشتغال بالعلوم والتدبر والتأمل وتدقيق الفكر فلا شك ولا ريب أنه يركز على التأمل والتدبر في كتاب الله، ومن لم يكن كذلك وكان من غيرهم من الناس فليكثر من التلاوة مع عدم الإخلال بمقصود القرآن وبضبط ألفاظه، أو كما قال رحمه الله تعالى. قد يشكل علينا بعض الأحاديث التي جاءت في عدم الإكثار من مثل هذه الختمات، وأنتم تعرفون حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما الذي قال فيه وطلب فيه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له بأن يختم القرآن، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يختمه في كل شهر، فقال إني أقدر على أكثر من ذلك، فيقول فناقصته وناقصني، يعني ما زلت أكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اقرأه في سبع ولا تزد على ذلك، فقال إني أقدر على أكثر من ذلك، فقال له صلى الله عليه وسلم لا يفقه الرجل القرآن إن كان أقل من ثلاث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأرشد صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف أن قراءة القرآن أقلها مع التدبر والتأمل أقلها ثلاث، فكيف نجمع بين ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما جاء عن سلفنا الصالح من أنهم كانوا يختمون أكثر من ختمه، بل كما قال الربيع بن سليمان تلميذ الإمام الشافعي قال كان الشافعي يختم القرآن في رمضان 60 مرة، يعني في اليوم كم مرة؟ مرتان. فكيف نجمع بينها وبين ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لا يفقه إن قرأه في أقل من ثلاث؟ ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في جمعه بين هذه الآثار والحديث النبوي قال إن النهي الذي جاء في الحديث ما كان على سبيل المداومة، لأن السلف رضوان الله عليهم كانوا يختمون القرآن كذلك في غير رمضان، فقتاده رضي الله رحمه الله كان يختم في كل سبع، فإن جاء رمضان ختمه في كل ثلاث، فإن جاءت العشر الأواخر ختمه في كل ليلتين. قال ابن رجب هذا النهي الذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما كان على سبيل المداومة، إن كان فيه مداومة فنعم يشمله النهي، لكن للأزمنة الفاضلة والأمكنة الفاضلة كمكة أو الأزمنة الفاضلة كرمضان لها خصوصيتها ولها فضلها واعتبارها، فلذلك كانوا يكثرون في هذه الأزمنة الفاضلة من قراءة القرآن. كذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر فقال إن النهي الذي جاء في الحديث ليس على سبيل التحريم، كما أن الأمر الذي جاء بقراءة القرآن في سبع ليس كذلك على سبيل الوجوب، وإنما هو للكراهة. الشاهد من هذا كله نرى في كلام أهل العلم وفي اختلافهم أنهم قد فاضلوا بين وتكلموا على قضية عدد الختمات أو التأمل والتدبر، فهنا نقول ولا شك ولا ريب أن السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة، لكن إن أراد المسلم واجتهد وأراد استغلال مثل هذه الأزمنة الفاضلة فلا بأس ولا مانع من فعله هذا، لأنه كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بأنه قد ثبت عن عدد من السلف رضوان الله عليهم أنهم كانوا يختمون القرآن في أقل من ثلاث، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن العبرة أيها الإخوة أن التدبر والتأمل بكتاب الله عز وفي كتاب الله عز وجل هو المقصود الذي لأجله أنزل القرآن. قال أبو جمرة رحمه الله لابن عباس يقول إني رجل سريع القراءة وإني أقرأ القرآن في ثلاث، يعني يختمه كل ثلاث مرة، كل ثلاثة ليال مرة. قال إني رجل سريع القراءة وإني أختمه في كل ثلاث، فقال له عبد الله بن عباس واسمعوا كلام حبر الأمة وعالم الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه العالم بهذا القرآن، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال لئن أقرأ سورة فأرتلها وأتدبرها في ليلة أحب إلي من قراءتك تلك، ماذا نستنتج من هذا؟ أن أهل العلم والسلف رضوان الله عليهم يركزون كذلك على جانب التدبر والتأمل، ولا شك أن التأمل والتدبر في هذه الآيات العظيمة لا شك أنها تثري الغريزة الإيمانية وتثري الوازع الديني عند الإنسان، ولا سيما في هذه الأيام الفاضلة وفي هذه الليالي المباركة، فلا بد من التركيز عليها، ولا بد من الاهتمام بجانب التأمل والتدبر، مع كذلك عدم التهاون في قضية عدد الختمات وعدد القراءة والإكثار من تلاوة كتاب الله عز وجل. كتاب الله سبحانه وتعالى لا تنقضي عجائبه ولا يستغني عنه المسلم، بل كلما ابتعد عنه ازدادت الوحشة والضيق في صدره، وكلما اقترب من هذا الكتاب وازدادت تلاوته له وإقباله عليه ازداد انشراح صدره وطمأنينة نفسه وراحة باله. الله سبحانه وتعالى توعد وأخبر وقال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، نسأل الله العافية والسلامة. فالله سبحانه وتعالى كما أنه بيّن أن هذا القرآن كتاب هداية وانشراح صدر وطمأنينة نفس الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، كذلك هذا القرآن حسرة على الكافرين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فالمؤمن إن استمع إليه وأنصت إليه وتلاه وتدبر معناه أحس بطعم هذا الإيمان وأحس بحلاوة وتذوق هذا القرآن العظيم. وهذا أيها الإخوة لا يأتي إلا بالتدبر والتأمل. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: أنزل القرآن ليتدبر فاتخذوا تلاوته عملا. فاتخذوا يعني أهل العلم والسلف الصالح اتخذوا تلاوة هذا القرآن عملا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما بيّنت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت حينما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن. أي أنهم أيها الإخوة ما كانوا يقرؤون كتاب الله عز وجل هكذا يهذونه هذًا وينثرونه نثرا، بل يقفون عند عجائبه ويحركون به القلوب، فإذا القلوب لها أسماع وأبصار. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حاكيا وذاكرا حال المؤمن في قراءته لكتاب الله عز وجل فيقول: لا تهذوه كهذ الشعر، أي لا تسرعوا في قراءته، لا تهذوه كهذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، مثل الرطب اليابس الذي إذا هز وحرك تساقط وتناثر على الأرض. يقول: لا تهذوه هذا الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. هكذا يثمر القرآن في قلب المؤمن. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ آية ظل يرددها حتى الصباح، مر بآية صلى الله عليه وسلم فظل يرددها ويبكي عليه الصلاة والسلام، وهي قوله عز وجل: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يتأمل في كتاب الله، يتفكر في معاني القرآن وما يدل عليه، عندها يتحرك القلب ويزداد الإيمان. الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. مهما تكلمنا ومهما أفضنا في كتاب الله في الكلام على كتاب الله عز وجل فلن تنقضي عجائبه ولن يعني تنقضي أسرار هذا الكتاب العظيم، فهو كلام الله عز وجل الذي أنزله من سبع سما من فوق سبع سماوات. أنزل الله سبحانه وتعالى هذا القرآن العظيم جملة واحدة إلى السماء الدنيا في رمضان، ثم أنزل منجماً مفرقاً على نبيه صلى الله عليه وسلم بحسب الوقائع والأحداث كما ذكر أهل التفسير. فنزل القرآن من اللوح المحفوظ كما ذكر المفسرون كابن جرير وغيره رحمة الله عليهم، نزل إلى سماء الدنيا في رمضان في ليلة مباركة، ثم بعد ذلك نزل مفرقاً بحسب الوقائع والأحداث. قال الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقال عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. استشكل بعضهم هذا الأمر فقال: كيف نزل القرآن في رمضان ونحن نعلم أن القرآن نزل في شهر ذي الحجة، ونزل في كذا في شهر شوال، ونزل في شهر صفر وغيرها من الشهور؟ فأجابه ابن عباس رضي الله عنه وقال: إن هذا القرآن قد أنزله الله عز وجل إلى السماء الدنيا في ليلة القدر في ليلة مباركة، ثم أنزل بعد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم في 20 سنة. فإذن هذا الكتاب العزيز وهذا القرآن العظيم أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام لنتأمله ونتدبره ونتفكر في معانيه ونعرف ما يأمرنا به الله عز وجل وما ينهانا عنه. فنحن إن سمعنا وتدبرنا وتأملنا أيها الإخوة كلام الله سبحانه وتعالى فبهذا تطيب النفوس وتنشرح الصدور. يقول ابن مسعود رضي الله عنهما إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فألق لها سمعك، فإما خيرا تؤمر به وإما شرا تنهى عنه. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في قول الله عز وجل: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هجر القرآن والبعد عنه، وذكر أهل العلم رحمة الله عليهم تفسيرا لهذا الهجر وأجملوها في 5 أمور كما ذكرها الإمام ابن القيم رحمة الله عليه. فقالوا: هجر القرآن يكون بهجر الإيمان به والعمل به. إذن الأول هجر الإيمان به وتصديقه، الثاني العمل بهذا القرآن، الثالث تدبر هذا القرآن، الرابع الحكم والتحاكم إليه، الخامس التداوي والاستشفاء بهذا القرآن. فمن ترك هذه الأمور الخمسة فهو أو شيئاً منها فهو الذي قد هجر القرآن، ويتفاوت المرء بحسب تفاوته في هجر أحدها عن الآخر. كتاب الله سبحانه وتعالى كما سمعنا وكررنا أنه أنزل للعمل به. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك من الناس من يتلو كتاب الله سبحانه وتعالى ولكنه لا يجاوز حناجرهم. فهل يا ترى كل من تلا كتاب الله يكون من أهل الله الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس؟ قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أهل القرآن هم من تمسكوا بهذا القرآن وبما جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبما أرشد إليه عليه الصلاة والسلام. أما من قرأ هذا الكتاب ثم أراد أن يفهمه كما يهوى وكما يريد فهذا الذي قد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم في وصفه للخوارج قال فيهم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم. يخاطب من في هذا الحديث؟ يخاطب الصحابة، يخاطب صحابته صلى الله عليه وسلم. يقول في وصفه للخوارج يقول يخرج أقوام تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم، يقرؤون القرآن، كثيري القراءة للقرآن، كثيري الصلاة، كثيري الصيام، لكن ماذا؟ يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أو قال لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وجاء في أحاديث أخر لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءنا بهذا الدين كاملا مكملا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب علينا الإيمان به والتصديق به والعمل به، وما نهانا عنه وجب علينا الانتهاء والكف عنه. أما الزيادة على هذا الدين والافتراء عليه وظن الإنسان نفسه أنه على هدى وعلى بصيرة وهو مخالف لدين الله سبحانه وتعالى، فذلك هو الضلال المبين. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من مثل هؤلاء الأقوام، ونرى كثيرا كذلك ممن تأثر بهم في زماننا مع كثرة لهجهم بكتاب الله سبحانه وتعالى إلا أنهم يقعون في مثل ما وقع فيه أولئك. فالحذر الحذر عباد الله، وألا نغتر بمن تلا كتاب الله سبحانه وتعالى إن لم يقم بمعانيه ولم يعمل بما أمره به ربه عز وجل. هؤلاء الخوارج وغيرهم قد جاءت في سيرهم أمور إن تأملها أو إن نظر فيها بعض من لم ينور الله عز وجل قلبه بنور العلم والهدى انخدع بحالهم، كما هو حال كثير من شباب المسلمين في أيامنا الحالية، ينخدع بمثل هذه الظواهر وبمثل هذه الأمور التي يراها منهم، وهي من إظهارهم للأمر بالمعروف أو إظهارهم لشيء من أمور الإسلام وهم قد خالفوا أصولاً عظيمة من أصول هذا الدين، وتبرؤوا من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وجانبوا كتاب الله عز وجل. فكيف بعد ذلك يسوغ للمسلم أن يثني على أمثال هؤلاء أو ينخدع بأمثال هؤلاء؟ كلا والله، لا بد للمسلم أن يكون على حذر وأن يميز ويعرف مثل هذه الأمور. فكتاب الله سبحانه وتعالى عليه نور وعليه آثار الهداية وجمال ما في هذا القرآن العظيم، فلا يمكن أن يكون الرجل ممن حمل كتاب الله سبحانه وتعالى وتأثر به ثم إذا هاجت الفتن وطاشت العقول تراه هو من الطائشين وتراه هو من أوائل المحرضين وتراه هو من أكثر الناس خفة وقلة تعقل، وما أكثرهم في أيامنا هذه، وهي زمان فتن. فعلى المسلم أن يلزم سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يلزم غرز أئمة هذا الدين، ويتمسك بما كانوا عليه من النهج القويم والصلابة في هذا الدين وعدم الانجراف في الفتن مهما كان الداعي لها. فحامل كتاب الله عز وجل ينبغي عليه أن يكون من أثقل الناس ومن أهدئهم ومن أكثرهم رجحاناً في العقل وهدوءاً، لا كما نراه اليوم ونسمعه عن بعضهم يتلو كتاب الله عز وجل، فإذا قامت ثورات أو قامت ما قامت من أمور تراه هو كالطائشين وكالصبيان الصغار يركض في أوائلهم. بالله عليكم، هل مثل هذا أثر فيه القرآن؟ هل مثل هذا أثرت فيه آيات الله عز وجل التي تأمره بالهدوء والسكينة والطمأنينة؟ كلا والله. فلا ينبغي للمسلم أن يغتر بمن هذا حاله. نحن نذكر مثل هذه الأمور لأننا لا بد أن نعرف الخير من الشر، لا بد أن نعرف فضل كتاب الله عز وجل وأثره على من سلك سبيل هذا الدين وسبيل معرفة آيات الله عز وجل، ولا نغتر بمن روج له أو أظهر في مظهر الدين والصلاح، والدين والصلاح منه براء. لو تأملنا في حال خوارج عصرنا هذا وفي حال خوارج العصر الماضي لوجدنا أن الخوارج السابقون كان عندهم من التدين أكثر مما عند خوارج عصرنا هذا، ومع ذلك حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن بن ملجم الخارجي الخبيث حينما قتل وطعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، كان هذا عبد الرحمن من محفظي كتاب الله عز وجل، وكان كثير اللهج بقراءة القرآن، حتى إنه لما ضربت عنقه بعد مقتل أمير المؤمنين رضي الله عنه كما جاء في السير قالوا ظل لسانه، هذا الخارجي ظل لسانه يتحرك بقراءة كتاب الله. فماذا نقول في هذا؟ هل نقول عنه مؤمن؟ هل نقول عنه إنه قد أثر فيه كتاب الله؟ والله لو أثر فيه كتاب الله لما أقدم على استحلال وقتل صحابي جليل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وممن بشر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في الجنة، وهو علي رضي الله عنه. أضرب هذا المثال حتى لا يغتر البعض بمن يراه ويقول هذا من الصالحين فما يفعله فهو صحيح وصواب. نقول لا، الصحيح والصواب هو ما كان في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان في كتاب الله عز وجل، ومن خالف ذلك مهما كان حاله فليس من الصالحين ولو كان من كان. نحن أمة أيها الإخوة شرفنا الله سبحانه وتعالى بهذا الكتاب العظيم وبهذه السنة المباركة، لكن كثيرا من الناس وللأسف لا يقرؤون ولا يعتبرون، وكما قال من قال اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر ضل قوم ليس يدرون الخبر. اقرأوا، تثقفوا في دينكم. رمضان هذا كان زمن الفتوحات وزمن الخيرات وزمن البركات على المسلمين، ليس شهر الكسل والنوم والخمول، كلا، بل هو شهر يستعد فيه المسلم ويتهيأ فيه للإقبال على الله سبحانه وتعالى والازدياد من هذا الإيمان. ولو تأملنا ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم حينما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، ما الحكمة من جمع ابن عباس رضي الله عنه بدراسة القرآن مع قوله كان من أجود الناس؟ الجود والسخاء قال أهل العلم
لا بد له من سبب، وهو غنى النفس، ولا يأتي هذا الغنى إلا بالإقبال والدراسة لكتاب الله عز وجل. فكلما أقبل المسلم على كتاب الله كلما ازداد غنى نفسه، كلما ازداد الغنى في نفسه، وكلما ازداد غنى النفس كان أجود الناس. اتضح أيها الأخوة الربط بين الجود وبين دراسة هذا القرآن؟ الوقفات مع القرآن كثيرة، ولا يسعنا في هذا المقام أن نستعرض أكثرها، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون فيما ذكرنا فيه الخير والبركة. وخلاصة ما نود تذكير أنفسنا وتذكير إخواننا به أن هذا القرآن أنزل للتدبر والتأمل والتفكر في معانيه، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، فحري بنا وجدير بنا أن نزداد في تمعن وتأمل كتاب الله عز وجل، لا سيما في هذه الأيام الفاضلة وفي هذا الشهر المبارك، والتمسك بما كان عليه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم وأئمة هذا الدين وقبلهم نبينا صلى الله عليه وسلم بما كان عليه عليه الصلاة والسلام، وبما أرشدنا إليه وبما حثنا عليه من التمسك في هذا الدين وبسنته صلى الله عليه وسلم، وأن نعض عليها بالنواجذ. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن نشكر القائمين على هذه المحاضرات الطيبة المباركة في هذا الشهر الكريم، كما لا ننسى أبداً، وهذا شهر عظيم، وأئمتنا أئمة هذا الدين كانوا يقولون ويحثون الناس دائماً، فيقول كما يقول الإمام أحمد: لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، فبصلاحه تصلح الرعية. فلا ننسى في هذا المقام أن ندعو لوالدنا وقائدنا وولي أمرنا خليفة بن زايد حفظه الله ورعاه، خليفة بن زايد حفظه الله ورعاه وأمد في عمره على طاعته وشفاه من كل بأس. نسأل الله أن يحفظه ويحفظ إخوانه حكام الإمارات، وأن يمن على هذا البلد الكريم، أن يمن عليه بالخيرات وبالبركات، وأن يعفو عنا ويتجاوز عن زللنا، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يهيئ للمسلمين أجمعين في هذه الأيام الفاضلة، أن يهيئ وينعم عليهم بالأمن والأمان في أوطانهم، وأن ينصرهم على من بغى واعتدى عليهم من الضلال ومن الأعداء الغاصبين المعتدين. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الأيام أيام خير علينا وعلى سائر المسلمين، وأن يمن علينا بالفضل والخير والإنعام والإحسان، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.